الآية الثانية آية النص، وبقوله تعالى في سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إن الاستدلال بهذه الآية الكريمة على المطلوب يتم بمرحلتين من البيان: الأولى الكلام في صدر الآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة، تمهيدا للاستدلال، فإن الظاهر من هذه الفقرة نفي وجوب النفر على المؤمنين كافة، والمراد من النفر بقرينة ذاك الآية النفر إلى الرسول للتفقه في الدين لا النفر إلى الجهاد. وإن كانت الآيات التي قبلها واردة في الجهاد فإن ذلك وحده غير كاف ليكون قرينة مع ظهور ذاك الآية في النفر إلى التعلم والتفقه، إن الكلام الواحد يفسر بعضه بعضا. فقلنا بأن حمل على الجهاد حمل النفر على الجهاد يستلزم فد مخالفات للظهور في نفس الآية الصعب الالتزام بها. وهذه الفقرة إما جملة خبرية يراد بها إنشاء نفي الوجوب، فتكون في الحقيقة جملة إنشائية من قبيل لا يعيد لإنشاء ماذا؟ حرمة الإعادة، أو يعيد لإنشاء وجوب الإعادة. هذه جملة خبرية يراد بها الإنشاء. وإما جملة خبرية يراد بها الإخبار جدا عن عدم وقوعه من الجميع. في السابق كان المراد الجدي هو الإنشاء من الاحتمال الأول، بينما في هذا الكلام مراد الجدي هو الإخبار، الإخبار عن عدم وقوعه من الجميع، إما لاستحالته لا يقع من الجميع لأنه مستحيل أن ينفر كل المؤمنين للتفقه، وإما لتعذره اللازم له عدم وجود النفر عليهم جميعا، ويلزم من نفي صدور هذا الفعل من الجميع لأجل الاستحالة والتعذر لازمه ماذا؟ لا يكون واجبا عليهم. فالآية تدل على عدم الوجود ونفي الوجود بدلالة الالتزامية بناء على هذا الاحتمال، اللازم له عدم وجود النفر عليهم جميعا، فتكون الآية دالة بالدلالة الالتزامية على عدم جعل مثل هذا الوجوب من الشارع. وعلى كل الحالين فهي تدل عليكم السلام على تشريعي على عدم تشريع وجوب النفر على كل واحد واحد، إما إنشاء على الاحتمال الأول وإما إخبارا على الاحتمال الثاني. ولكن ليس من شأن الشارع بما هو شارع أن ينفي وجوب شيء إنشاء أو إخبارا إلا إذا كان في مقام رفع توهم الوجوب لذلك الشيء أو اعتقاده. واعتقاد وجوب النفر أمر متوقع لدى العقلاء، لأن التعلم واجب عقلي على كل أحد، وتحصيل اليقين فيهم المنحصر عادة في مشافهة الرسول أيضا واجب عقلي، لأنه طريق للتعلم الواجب العقلي. يعني مشافهة الرسول في ذلك الزمان كان هو الطريق الوحيد الموجب للعلم بالأحكام الشرعية، فيكون أيضا واجب بالوجوب العقلي. فحقا أن يعتقد المؤمنون بوجوب النفر إلى الرسول شرعا لتحصيل المعرفة بالأحكام. يعني العبارة الأخرى وجوب النفر إلى الرسول بوجوب طريقي، أشبه بوجوب الطريقي، وذلك لأجل معرفة الأحكام الشرعية الذي هو الواجب الذي يحكم به العاقل، فيكون النفر واجبا طريقيا باعتبار وجوب معرفة الأحكام، لأن معرفة الأحكام على نحو الجزم واليقين لا يحصل إلا بماذا؟ إلا من خلال مشافهة الرسول، وهذا لا يحصل إلا بالنفر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن بس هذا نادر، شيء نادر جدا. العقل يحكم يدرك أنه شيء نادر وأن الأحكام الشرعية أكثر من ذلك، يجب عليه معرفتها. فإن حصل الطريق
طريق واحد
وقت طوال، يعني إذا جاء من 20 من بعيدة يصعب يحصل على التواتر. من يحصل على التواتر؟ لأن الناس رينا الرسول أعداد قليلة. لا يجب قولهم العلم حتى في الثلاث. يعني عند عامة المسلمين هذا أمر متوقع، أنه يعني يجب على كل مؤمن يريد معرفة الأحكام الشرعية أن ينفر لتعلم الأحكام الشرعية. يعني الشيء الذي يقول أنه متوقع ويمكن افتراض وجوده واعتقاد الناس فيه. وين بين حجية الإمارة
مطلقا؟
وين فيما؟
في بحث الخجين
في
بلاد البحث. حتى في فرض العلم في فرض تحصيل العلم باعتبار أنه يؤدي إلى القول بالسببية أو بالسببية يؤدي إلى المصالح العقلية وإلى آخره. فهم بالواجب العقلي أنه تحصيل مشاكل.
ما فعلاقة بين المطلق الناس نقول أنه هل يعقل كلام ثبوتي هل يمكن أن تجعل الحجية للإمارة مع فرض انفتاح باب العلم؟ أكو إشكال كان عليه أنه شلون يمكن أن تكفيف الواقع
ممكن الإمارة مجعولة حتى بفرض
الإمارة. البحث كان هناك ثبوتي وأنا ما عندي إثبات إثباتي الآن هنا هذا البحث الإثباتي
كان
بحث إثباتي لمطلق الإمارة. لا بحث ثبوتي لمطلق الإمارة. بحث ثبوتي لمطلق الإمارات. هل يمكن للشارع أن يجعل الحجية للإمارات في ظرف انفتاح باب العلم؟ بحث ثبوتي. ما يجينا إلى مقام الإثبات أنه يا إمارة حجية مدعونة مطلقا ويا غلا. بحث ثبوتي. لأنه بأنه معقول. معقول مو محظور. فعلا الإشكالات اللي ترد من تفويت الواقع و إيقاع المثلث في المفسدة وأمثالها اللي ترد من جعل الحجية للإمارة مع انفتاح باب العلم. وقلنا بأن الإمارة حينما تجعل حجة تجعل حجة شنو؟ مطلقا. وجدنا الآن بحث إثباتي. الآن نريد نقول بأن هاي الآية الشريفة تجعل الحجية لخبر الواحد مطلقا. يعني مع انفتاح باب العلم مع انفتاح باب العلم. هذا ما حد كلام نفع.
يعني يقول واجب عقلي مشاهدها واجب عقلي.
بعدين يقول أنه فيما سبق إذا حكم الشارع هذا بقطع النظر عن وجود إمارات حجة. يعني هذا حين واجب عقلي ما له علاقة أقوى إمارات حجة أو لا. العقل يقول أن معرفة الأحكام الشرعية واجب من باب وجوب شكر المنعم وأمثال من الأدلة العقلية. أن معرفة الحكم الشرعي واجب، أن شكر المنعم واجب وشكر المنعم ينحط طريقة بمعرفة الأحكام الشرعية. ما له علاقة أقوى إمارة حجة أو ما أقوى إمارة حجة. هذا واجب عقلي. هذا الواجب العقلي حينما تعرض عن العقلاء فشي يقولون بأنه معرفة الأحكام الشرعية على نحو الجزم واليقين من دون افتراض أن الشارع يجعل حجية للظن كما هو المفروض. لأن في نحن كلام أول كلام بعد ما افترضنا أن الشارع يجعل حجية للظن، وهذا معرفة الأحكام الشرعية يقينا ينحصر طريقة بمشاركة تفسير الله. إذن معقول أن نفترض أن المسلمين كانوا يعتقدون أنه يجب على كل واحد منهم أن ينفر علماً إلى الرسول لتعلم الأحكام الشرعية. هذا اللي يقوله. ومن جهة أخرى فإنه مما لا شبهة فيه أن نفر جميع المؤمنين في جميع أقطار الإسلام إلى الرسول لأخذ الأحكام منه بلا واسطة ليش أنه بالواسطة ما يوجب المعرفة اليقينية بحسب الفرض، يعني بحسب العادة. وبلا واسطة يجب المعرفة اليقينية بالأحكام الشرعية. كلما عانت الحاج حاجة وعرضت لهم المسألة أمر ليس عمليا من جهات كثيرة فضلا عما فيه من مشقة عظيمة لا توصف بل هو مستحيل عادة. إذا عرفت ذلك نقول إن الله تعالى أراد بهذه الفقرة والله العالم أن يرفع عنهم هذه الكلفة والمشقة برفع وجوب النفر رحمة بالمؤمنين. ولكن هذا التخفيف ليس معناه أن يستلزم رفع أصل وجوب التفقه، بل الضرورات تقدر بقدرها. ولا شك أن التخفيف يحصل برفع الوجوب عن كل واحد واحد، فلا بد من علاج لهذا الأمر اللازم تحقيقه على كل حال، وهو شنو؟ التعلم. التعلم لا بد منه، ووجوب التعلم على كل واحد واحد هذا مستلزم للعسر والحرج، فحينئذ يرفع هذا ويخترع طريقة جديدة لأجل تحصيل التعلم بتشريع طريقة أخرى للتعلم غير طريقة التعلم اليقيني من نفس لسان الرسول غير هذه. وقد بينت فقية الآية هذا العلاج وهذه الطريقة وهي قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة. والتفريع بالفاء شاهد على أن هذا علاج متفرع على نفي وجود النفر على الجميع. ومن هذا البيان يظهر أن هذه الفقرة صدر الآية لها الدخل الكبير في فهم الباقي من الآية الذي هو موضع الاستدلال على حجية صدر الواحد. وقد أفصل هذه الناحية المستدلون بهذه الآية على المطلوب، فلم يوجهوا الارتباط بين صدر الآية وبقية الآية للاستدلال بها على نحو ما يأتي. ثانيا الكلام عن نفس موقع الاستدلال من الآية على حجية صدر الواحد المتفرع هذا الموقع على صدرها لمكان فاء التفريع، انه تعالى بعد ان بين عدم وجوب النفر على كل واحد واحد تخفيفا عليهم حرضهم على اتباع طريقة اخرى بدلالة لولا التي هي للتحضير، والطريقة التي هي انفر قسم كل قوم ليجعوا الى قومهم فيبلغونهم الاحكام بعد ان يتفقهوا في الدين ويتعلموا الاحكام، وهي في الواقع خير علاج لتحصيل التعليم بل الأمر منحصر فيه. فالآية الكريمة بمجموعها تقرر أمرا عقليا وهو وجوب المعرفة والتعلم، وإذا تعذرت المعرفة اليقينية بنفس كل واحد من النبي ليتفقه في الدين فلم يجب، رخص الله تعالى لهم لتحصيل تلك الغاية عن التعلم بأن ينفر طائفة من كل فرقة، والطائفة المتفقهة هي التي تتولى حينئذ تعليم الباقين من قومهم، بل إنه لم يكن قد رخصهم فقط بذلك وإنما أوجب عليهم أن ينفر طائفة من كل قوم، ويستفاد الوجوب وجوب النفر من لولا التحضيرية ومن الغاية من النفر وهو التفقه لإنذار القوم الباقين لأجل أن يحذروا من العقاب. هذا استدلال معكوس بالضبط، يعني استدلال من وجوب الحذر يستفيد وجوب الانذار، ومن وجوب الانذار يستفيد وجوب التفقه، ومن وجوب التفقه يستفيد وجوب النافر. كأنه اذا وجب شيء لاجل غاية وكانت تلك الغاية واجبة فالشيء ايضا يكون ماذا؟ واجب. واضح؟ الحذر واجب. اكو شيء كلام، فاذا كان هيجي يظهر من المصنف من عباره هذا انه هيجي يبين، لانه قاعد يقول ومن يستفاد الوجود النفر من الغايه من النفر وهو شنو؟ التفقه. واضح؟ لانذار القوم الباقين لاجل ان يحذروا من العقاب. التفقه ليش واجب؟ الطريق لاثبات التفقه هو انه غايه واجبه فهو يكون واجب، يمكن يكون المصنف يشير هذا، وطريق آخر لإثبات وجوب التفقه هو أن التوسك بلا طلب الموجودة في نفس اللي يتفقه في الدين. واضح؟ ليتفقه في الدين قد يقال بأن المصاد من هذه الآية هو وجوب التفقه، فيكون النفر أيضا واجب لذا لأجل ذلك. بديل؟ نعم التعليل صحيح. نعم التعليل صحيح. نعم التعليل صحيح. نعم التفصيل صحيح. فظاهر أنه هيك بعدين حسب الطريق الأول وهو الطريق أن الغاية الواجبة للشيء يجب أن تكون شنو؟ يجب أن تكون كاشفة عن وجود الغاية. يعني هو المصنف ما يريد يثبت وجوب الحذر لأجل أن النفر واجب، الطريقة الطبيعية أن الشيء إذا وجب لأجل غاية فالغاية أيضا تكون واجبة، وإن كان محل كلام بس هذا الشيء طبيعي، يقال بأنه يجب عليك الذهاب إلى السوق لأجل كذا ويستفاد منه أن تلك الغاية أيضا واجبة، ولا لما وجب هذا الشيء. المصنف بالعكس يستفيد من وجوب الغاية وجوب المغير اتباع عبارته، ومن الغاية استفاد وجوب النافر حتميا من الغاية من النثر، وهو شنو؟ وهو التفكر لإنذار القوم الباقين لأجل أن يحذروا من العقاب. التفكر كأنه واجب، فيكون النثر أيضا ماذا؟ واجبا. طبعا هذا مو صحيح، يعني كل المطلوب المصح، لا استفاد وجوب الغاية إذا وجب المغية، ولا استفاد وجوب المغية إذا وجد شنو؟ الغاية. كل منهما ليس صحيحا. وما يقول المصنف أوضح من حيث البطلان، فاحتمال من الحفظ أباح أن الشيء إذا وجب يجد غاية، هذا يكشف عن وجوب الغاية، هذا شوية إلا في الوجه المقبول أكثر من هذا اللي يقول المصنف. مع ذلك هو مو صحيح، قد يجب أشياء لأجل غايات، لكن تلك الغايات لا تكون واجبة، لا يكون واجب الوجود الشرعي بحيث أن يكون يعبر عنها بأنها من جملة الواجبات الشرعية. الصلاة تجب لغاية بلا إشكال، بل كل واجب هو يجب لغاية، لكن هذا ما يجعل أن الغاية ما أيضا واجبة، بحيث أن ما يجب على المؤمن شيئان، الصلاة وغاية الصلاة، الصوم وغاية الصوم، طبعا ما يلتزم به. أما استفادة وجوب المغية من وجوب الغاية هذا أمر مشكل جدا، الغاية إذا وجبت يكون المغية أيضا واجب. على كل حساب ظاهر عبارة المصنف هو هذا، نستفيد وجوب المغية من وجوب الغاية. فوجوب الغاية ما نبينها، يعني تبقى شلون نستفيد وجوبه؟ اللام لام مطمئن، لام الطلب، لام التعليل، يظهر من عبارته انه يستفيد بهالشكل هذا، لان التفقه
هذا اللي يؤدي الى وجوب.
هو هذا اللي قلنا، لان التفقه غرض غايه الانذار، والانذار غايه شنو؟ الحذر. فالحذر يكون واجب، يساوي وجوب الحذر. ليش؟ هذا يبين اي شيء مثلا بعدين، من لعل نستفيده، واما من جهه انه لا معنى لحسن الحذر، حذر مستحب ما له معنى، كما قلنا بالدرس السابق، نستفيد وجوب الحذر، فنستفيد وجوب الإنذار، ثم نستفيد وجوب التفكر. مضافا إلى أن أصل التعلم واجب عقلي كما قررنا، إذا كان التعلم واجب عقلي فالنفر أيضا يكون ماذا؟ واجبا، لأنه مقدم علما للتعلم واجب. كل ذلك شواهد ظاهرة على وجوب تفقه جماعة من كل قوم لأجل تعليم قومهم الحلال والحرام، ويكون ذلك طبعا وجوبا كفائيا كما واضح من الآية، مثلا تختار من كل جماعة طائفة، المعنى وجوب الكفائي مو وجوب عيني. وإذا استفدنا وجوب تفقه كل طائفة من كل قوم أو تشريع ذلك بالترخيص فيه على الأقل ولو لم يكن واجبا لغرض إنذار قومهم إذا رجعوا إليهم، فلا بد أن نستفيد من ذلك أن نقلهم للأحكام قد جعله الله تعالى حجة على الآخرين، وإلا لكان تشريع هذا النفر على نحو الوجود أو الترخيص لغوا بلا فائدة بعد أن نفى وجوب النفر على الجميع. نعم، لو لم يكن نقل الأحكام حجة، بل لو لم يكن نقل الأحكام حجة لما بقي الطريق لتعلم الأحكام تكون معذرا للمكلف وحجة له أو عليه. والحاصل أن رفع وجوب النفر على الجميع والاكتفاء بنفر قسم منهم ليتفقهوا في الدين ويعلم الآخرين هو بمجموعه دليل واضح على حجية نقل الأحكام في الجملة، وإن لم يستلزم العلم اليقيني، لأن الآية هذا لأنها تعليل المطلب الأخير اللي ذكره، وإن لم يستلزم من إطلاق يعني هذا حجة حتى إذا لم يفد العلم، وإن لم يستلزم العلم اليقيني، لأن الآية من ناحية اشتراط الإنذار بما يوجب العلم مطلقة، فكذلك تكون مطلقة من ناحية قبول الإنذار. أي ما مشترط أعم يجب عليه الإنذار، قلنا أعم من أن يفيد قول العلم أو لا يفيد قول العلم، فالقبول أيضا يجب أن يكون مطلق، لأننا عندما استفدنا وجوب القبول من وجوب الإنذار بحسب الحقيقة، لأنه وجب الإنذار نقول وجوب الإنذار يكون لغو لو لم يجب القبول، وحتى أن وجوب الإنذار مطلق فالقبول أيضا يجب أن يكون مطلق. تكون مطلقة من ناحية قبول الإنذار والتعليم، وإلا كان هذا التدبير والتعليم، وإلا التعلم. إذا التعلم قبول الإنذار والتعليم،
إذا
التعليم مخطط على الإنذار، قبول التعليم، يعني قبول تعليم المنذر، إذا معطوف
عليه،
إذا معطوف على قبول التعليم، قبول الإنذار والتعليم، صحيح. وإلا كان هذا التدبير الذي شرعه الله لغوا وبلا فائدة وغير محصل للغرض الذي من أجله كان النصر وتشريعه، يعني وكان تشريعه. هكذا ينبغي أن نفهم الآية الكريمة في الاستدلال على المطلوب، وبهذا البيان يندفع كثير مما أورد على الاستدلال بهذا المطلوب. وينبغي أن لا يخفى عليكم أنه لا يتوقف الاستدلال بها على أن يكون نصر الطائفة من كل قوم واجبا، بل يكفي ثبوت أن هذه الطريقة مشرعة من قبل الله، وإن كان بنحو الترخيص فيها، لأن نفس تشريعها يستلزم تشريع حجية نقل الأحكام من المتفقه، ونفس الملازمة السابقة تجي، وإلا لكان تشريع هذا المطلب أيضا لغوي من اللغوية. فلذلك لا تبقى حاجة إلى التقويم في استفادة الوجوب، كما أن الاستدلال بها لا يتوقف على كون الحذر عند إنذار النافرين المتفقهين واجبا، واستفادة ذلك من لعل أو من أصل حسن الحذر، كما قلنا أنه الطريقة القديمة هو أنه يقول أن الحذر واجب، ووجوب الحذر هو معناه، يعني شنو وجوب؟ معناه حجية قول المنذر. حين يقول يجب عليك أن تحذر حينما يخبرك زيد بشيء، هذا معناه في الحقيقة عبارة أخرى لسان من السنة جعل الحجية لقول زيدين، بمعنى أنه إذا أخبرك بأن هذا الشيء واجب يجب عليك أن تحذر وتعمل بخبره، إذا أخبرك أن هذا الشيء حرام. وهكذا في بقية النقول، معنى أنه يجب عليك الحذر هو أنه يجب عليك أن تعتني بهذا القول وتعتمد على هذا القول، مو أنه تبني على عدم حجيته، بناء على عدم حجيته معنى أنه إذا أخبرك بوجوب شيء يجوز لك أن تذكر ذلك الشيء، هذا معنى البناء على عدم حجية. بينما حين يقول يجب عليك أن تحذر، هل لسان من أسئلة الحجية، ولذا أطال الكلام في كيفية استفادة وجوب الحذر، المصنف يستفيد وجوب الحذر، المصنف يقول هذا نحن كلامنا استدلالنا ما يتوقف على إثبات وجوب الحذر، لأن يعني احنا قاعد نستفيد الحجية من الملازمة بين وجوب الإنذار، بين الإنذار وبين ماذا؟ وبين القبول. نقول أن وجوب الإنذار يستلزم وجوب القبول، واضح، بل تشريع الإنذار واضح يستلزم ماذا؟ يستلزم التقفيف في هذه الطريقة كما قال المصنف، ويستلزم جعل الحجية لقول المنذر، فإن نفسه واستفادة ذلك من لعل أو من أصل حسن الحذر. قلنا لعل بمعنى أن الترجي من الله سبحانه وتعالى محال، تدل لعل في الآية الشريفة حينما تصدر من المولى على الطلب والوجوب. حسن الحذر هذا اللي بينا أنه لا معنى لحسن الحذر، والحذر يدور أمر بين أن يكون واجب وبين أن لا يكون مطلوب أصلا، أما أن يكون مطلوب بنحو الاستحباب لا بنحو الوجوب هذا بعيد جدا، بل الأمر بالعكس، فإن نفس جعل حجية قول النافرين المتفقهين المستفاد من الآية يكون دليلا على وجوب الحذر، لا أن وجوب الحذر يكون دليلا على الحجية. نعم يبقى شيء، وهو أن الواجب أن ينفر من كل فرقة طائفة، والطائفة ثلاثة أكثر أو أكثر من ثلاثة، وحينئذ لا تشمل الآية خبر الشخص الواحد أو الاثنين، ولكن يمكن دفع ذلك بأنه لا دلالة في الآية على أنه يجب في الطائفة أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم مجتمعين، حتى من وجوب الإنذار مجتمعين نستفيد وجوب القبول في حال صدور الإنذار شنو؟ مجتمعين بشرط الاجتماع، بشرط الاجتماع. فالآية من هذه الناحية مطلقة، وبمقتضى إطلاقها يكون خبر الواحد لو انفرد بالإخبار حجة أيضا مطلقة، يعني من حيث الاجتماع وعدم الاجتماع، واضح، وهو معنى العموم الاستغراق كما بينا، يعني أن العموم فيها أفرادي لا مجموعي. ليش المصنف يقول انه نفس الملاعبين اللي اثنى بين قائمة بين وجوب الانذار والحجية قائمة بين الترخيص في هذا الشيء والحجية. شنو الفائدة من تشريع هذه الطريقة اذا لم يكن قوله الحجية؟ حجة على الناثرين، الناثرين ما يحتاجون، الناثرين تعلموا الأحكام على نحو اليقين. ليش يجمع لهم الإنذار؟ ليش يرخص لهم الإنذار؟ يقول لهم إذا ترجعون من بعد تعلم الأحكام أنتم أنذروا قومكم. يقول لا فائدة. نفس وجوب الإنذار التخصيص في الإنذار يستلزم وجوب القوم.
وجوب الإنذار
لازم. تخصيصا نفس يقول تشريع هذا المطلب يكون لغو إذا كان قول الناثر لا يقبل، إلا لا يقبل قوله ولا يكون قول حجة. تشريع هذا المطلب أيضا يكون لغو. يعني المصنف ما يريد يقول انه دخل بالاستدلال، قال دخل في سهم الآية، ما قال دخل في الاستدلال. صحيح هو مو دخل في الاستدلال بس دخل في فهم الآية ان هذا النفر بعد ان نفاه عن الجميع فحينئذ ينبغي ان يشرع لهم طريقة جديدة، فشرح الطريقة الجديدة الدالة على الحجية. من اهم الاشكالات التي ترد على الآية هو أن الآية ليست ناظرة إلى جعل الحجية لخبر الواحد، وإنما هي ناظرة إلى جعل الحجية لقول المجتهد. أجنبية عن باب حجية خبر الواحد، وإنما هي ناظرة إلى حجية قول المجتهد على العام. أن قول المجتهد في حق العامي حجة، يجب على العامي قبول قول المجتهد. والسر في هذه الاستفادة هو أن يستفاد هذا المطلب من كلمة التفقه الواردة في الآية، يعني مادة التفقه، لأن التفقه لا يصدق على نقل الخبر، ناقل الخبر ليس فقيها بالضرورة. التفقه يعني شيء آخر أكثر من نقل الخبر. التفقه يعني أعمال النظر وأعمال الذكر وتنقيح جهات، وترتبط بالخبر حينئذ يصدق على الناقل أنه فقيه. أما الراوي العادي الذي ليس له وظيفة إلا نقل ما سمع من المعصوم عليه السلام فقط، هذا لا يصدق عليه أنه فقيه، يصدق عليه أنه راوي، أنه ناقل من الخبر. وحيث أن الآية الوارد فيها كلمة التفقه، النافرون الذين يجب عليهم النافر بالنحو الذي بين في الآية ينفروا لأجل أن يتفقهوا، يعني بمعنى أنه لأجل أن يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة المقترن على الاستنباط أو المتوقف على أعمال النظر وأعمال الاجتهاد والرأي والفكر. هؤلاء النافرون المتفقهون إذا رجعوا إلى قومهم يجب عليهم أن ينذروا قومهم، لكن ينذروا قومهم باعتبار أنهم متفقهون بما هم متفقهون، ووجوب إنذار هؤلاء المتفقهين بما هم متفقهون يلازم وجوب القبول. هذا معناه حجية قول المجتهد في حق العام، لأن العام يجب عليه قبول فتوى المجتهد، لأن فتوى المجتهد يصدق عليها أنها إنذار متفقه بما هو متفقه. أما الراوي الذي ينقل الخبر فقط ما من دون أن يعمل نظره، وربما لا يفهم معنى الخبر تماما، لعله شيء موجود هذا أنه ربما لا ينتبه إلى خصوصيات الجهات المذكورة في الخبر، وإنما هو يحفظ النص وينقل هذا النص. هذا الراوي لا يصدق عليه أنه فقيه، والهاي لا تكون ناظرة إليه. ولذا ذهب كثير من كثير ما بس عدد لا بأس به من المحققين، لأن الهاي أصلا ليس أنها النظر إلى حجية فضل واحد، وإنما هي ناظرة إلى تراجع الحجية لقول المسلم في حق العام. وراء وجود الاجتهاد وجودا كفائيا، الآية تكون دالة على شيء، على وجود الاجتهاد وجودا كفائيا، وعلى وجود قبول قول المسلم فيما يفتي به، أو بعبارة أخرى وعلى حجية قول المسلم في حق عام. أما وجوب الاجتهاد وجوبا كفائيا فهو واضح من الآية، الآية اللي فعل الإنسان جعل الوجوب الكفائي يجب على كل قوم أن يختاروا طائفة، وهذه الطائفة تذهب إلى المدينة لأجل ماذا؟ التفقه. ومعنى التفقه هو شنو؟ الاجتهاد. يا مسلم أخبره حقيقة من أولاد الله على وجهه وجود النحو مسلم لهذا النحو المبين بالآية، فيجب عليهم ماذا؟ يجب عليهم الاجتهاد، لكن وجوبا كفائيا يجب من كل جماعة أنهم يخلون هالشيء. المفروض أن غرض تحصيل العلم وتحصيل الاجتهاد، هذا غرض نقل ما سمعوه في المدينة فقط، واضح. يجب على كل يجب على المسلمين جميعا بنحو الوجوب الكفائي، يجب عليهم ماذا؟ الاجتهاد. والآية في نفس الوقت تدل أيضا بالملازمة السابقة على حجية ماذا؟ قوله أجنبي. الآية تكون أجنبية عن المصنف، يقول لا، أنه الآية في الحقيقة فيها قابلية لأن تسع كلا المطلبين، يعني هم تدل على حجية خبر الواحد، وأيضا تدل على حجية قول المجتهد في حق العام. والسر هو هذا، أن التفقه المصنف تبعا للمحقق النعيمي يقول ما يختص بماذا؟ بهذا اللي معنى الاجتهاد فيه والمطبوح عنه. والسر هو مو أن التفقه إلى معاني متعددة، وإنما مصاديق التفقه تختلف باختلاف الأزمنة، واضح. ربما في زمان التفقه يحتاج إلى أعمال نظر وأعمال ذكر وتنقيح جهات يتوقف تنقيحها على أعمال النظر، لكن ربما في زمان آخر التفقه لا يحتاج إلى كل ذلك. ولذا ينقل عن المحقق النعيمي أنه يقول أن التفقه في زماننا الأخير يحتاج إلى تنقيح ثلاث جهات، إلى جهة الصدور عند الصدور، وجهة الصدور، والدلالة. الفقيه لا يستطيع أن يستنبط حكم شرعي ويستفيد حكم شرعي إلا إذا نقى هذه الجهات من الصدور ونثبت أن هذا الدليل صادق، وجهة الصدور بمعنى أن هذا الدليل صادق يجب تقيه، يجب خوف، يجب شيء آخر، لابد من إثبات أن جهة الصدور هي بيان الحكم الواقعي، لا يجب التقية، وإذا لا يستطيع أن يستنبط الحكم من اختلاف الدليل، حيث أن جهة الصدور ينبغي أن ينقش منه دلالة، تفيد دلالة على أي شيء من هذا الدليل، واضح.
يعني ما يشعر
لا هي منشا منشا بيان الحق لا مو هذا هي تصدر بطوء أن الغرض من جهد من بيان الحكم هو بيان الحكم الواقعي ثم جاءت الصدور لا التقية ولا أمثال التقية ويقول المحقنا أنه من الواضح أن التقية في الدلالة وفي جهة الصدور لا أشكال في أنه يحتاج إلى أحماء النظر وأحماء شنو وأحماء الفكر واضح إشكال يحتاج إلى أحماء النظر فإذا التفقه في زمان المتأخر يتوقف على أحماء النظر بلا أشكال لكن تفقه في زمان الرسول صلى الله عليه وآله ما يحتاج إلى تنقيح الجهتين الأخيرتين يعني ما يحتاج إلى تنقيح الدلالة ولا يحتاج إلى تنقيح جهة الصدور وإنما يكفي فيه إثبات الصدور أما الدلالة ما يحتاج خواطا لأنه في ذات الزمان ما يحتاج ونحن بعدنا عن عقل التشريع أو السلام عليكم في ذلك الزمان ما يحتاجون تنقيح الى الدلالات كانت واضحه وبينه هم عرضهم بلغتهم يتكلم معهم ما عندهم بعد ما عندهم احتمالات اخرى ناشئه من الاختلاط والثاني والتشابه البواد الى اخره جهة الصدور ما يحتاجون لأنهم هم سامعين من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جهة الصدور ما يحتاجون واضح لهم من الله فيبقى إثبات أصل الصدور صدور هم إحنا بعدنا عن ما صار خلينا نحترم التقية نقول هذا قاعد بش اسمه هو قاعد بالمجلس هو يعرف أن النبي تكلم التقية في الأول احنا كنا نقح ان الاصل عدم التقية والاصل عدم كذا كنا الاصول نجريها لاجل انه يحتمل ان الحكم صدر بالدافع التقية ولغرض التقية اما هذا الشخص اللي عاشر رسول الله عليه وآله يحتاج الى
العشر
يعلم به المفروض انه اخذ الحكم من النبي مباشرة يعلم بأنه يحرز جهة الصدور بلا حاجة إلى إعمال النظر لإحرازها الفرق بين المشتري المتأخر يحتاج إلى إعمال النظر لكي يحرز جهة الصدور واضح لإجراء صالح على التقية وشلون تجرى صالح على التقية وشلون الدليل عليها إلى آخره هذا يحتاج إلى إعمال النظر بينما هذا الشخص الحاضر في المجلس يحرز جهة الصدور بلا حاجة إلى إعمال النظر فيبقى عليه إحراز الصدور يبقى عليه شنو إحراز الصدور يريد يقول المحققين أن التفقه في ذلك الزمان يكفي فيه فقط إحراز صدور الخبر إذا أحرز صدور الخبر هو فقيه صار إذا أحرز صدور الخبر صار شنو صار فقيه لا بمعنى أن التفقه له معاني متعددة لأن المعنى أن مصاديق التفقه تختلف واختلاف الزمان ربما في أزمنة متأخرة عنا التفقه يحتاج إلى تنقيح جهات أخرى مثلا نحن فعلين مثلا لا نحتاجها إذا التفقه معناه واحد وإنما يختلف باختلاف الأزمنة باعتبار أن مصاديق التفقه تختلف باختلاف الأزمنة إذا في ذلك الزمان يصدق على الناثر إلى الرسول صلى الله عليه وآله والناقل لما سمعه من الرسول فقط من دون أن يعمل نظر لتنقيح هذه الجهات الأخرى يصدق عليه أنه شنو؟ أنه فقير فالآية في نفس الوقت الذي تدل فيه على حجية خبر الواحد تدل فيه أيضا بمقتضى إطلاقها على حجية قول شنو؟ فقير كيف لاحظون؟ المصنف ما يريد يقول أن الآية مختصة بحجية خبر الواحد تشمل كل منهما يعني هي كما تثلث الحجية لنقل الخبر واضح لأن التفقه يشمل هذا هي بمقتضى عمومها أيضا شنو تدل على حجية قول الفقيه اللي يحتاج علم بالحكم الشرعي لأعمال النظر كل هذا بمقتضى إطلاق الآية الشريفة الآية تقول أن النافر المتفقه قوله حجة، وهذا محصول الآية واضح. حجية قول ناقل للحكم الفقيه هذا قوله حجة، هذا يصدق على الناثر الذي لا يعني النظر وهو اللي يسميه بخبر الواحد، ويصدق أيضا يعني من على الناثر الذي يعمي النظر وهو الفقيه باصطلاحنا، فيتدل على حجية كل منهما وتدل على ماذا؟ على وجود كل منهما بمقتضى اطلاق الآية. والسر هو هذا، ان التفقه برأي المصنف اصطلاح يراد به معنى واحد وهو نقل الحكم الشرعي، واضح. غاية الامر ان هذا التفقه يستند الى ثلاث الازمان، الآية ما خصصت بزمان، واضح. الآية تشمل حجية قول كل فقيه، الفقيه في ذات الزمان في بعض الأزمنة ما يحتاج إلى تنقيح جهات وأعمال نظر، فيكون نقل للحكم فقط مع إحراز الصدور، هذا يكون قول حجة وهو خبر الواحد المغفر عنه في المقام. في زمان آخر لا، أقول لا يصدق على هذا أن هذا قوله قول فقيه إلا إذا أعمل النظر لآية أيضا بمقتضى إطلاقه تدل على حجية
قوله.
حتى إذا لم يعلم ما يقول، لا هو المفروض يعلم ما يقول، المفروض أن جهات الدلالة هي الدلالة منقها عدة ومحرزة عدة بلا إشكال، ما كان يحتاج إلى أن يبحث عن النصيات حتى تدل عن وجوبها، يعني هو بفهم اللغوي لأنه هو أهل اللغة يحرز هذه الجهات كلها.
بعض
الحديث يمكن أن ينقل الراوي الإنسان واحد على حالة استثناءات، وإلا موضوع المرأة من العلم يحتاج إلى أي شيء فيها دلالة ما يحتاج السابق، إذن هو يحرز هذه الجهات، إذن هو حينما ينقل الحكم ينقل الحكم ما يحتاج إلى أعمال نظر، يقول هذا لا يمنع من أن يصدق علي أنه فقيه، هو فقيه ناقل من الحكم وعالم من الحكم فهو كالمتفقه، اصطلاح التفقه هذا معناه.
المثال اللي يقول انه خاص بالمجتهد وبعيد عن يعني شنو الدليل يعني ثابت او تابع على انه يتفقه بالمعنى المتحدث بمعنى استنباط الاحكام؟
لا لكن هنا اصلا تفقه مستبقا في اعمال النظر،
يعني اللغوي يقال انه الانسان هو المعرف،
عرس الشيء مو من دون اعمال النظر، لما نقول مستقم في نفس الفهم يصدق على التفقه امام النظر
اعتماده على المعنى اللغوي واعتذر من هذه
الاعمال، مو
المعنى المتاخر.
لا 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 لا، معنى التفقه هو يستقم امام النظر، فاذا ماكو امام النظر فهو متفقه، لان يقول مثل ما تصدق على انه على النقل المجرد من أعمال النظر بالمرة ما يصدق عليه تفقه، تفقه معنى اللغوي تفقه ما يصدق عليه.
الجديد الآن صلاح حساب المصداق
لأنه بين المصداق الموجود لها صلاح المصداق هو معنى بين المصداق، يعني إذا بينا أن
التفقه
كان بين المصداق أن التفقه مع عبارة عن تنقيح هاي الجهة وهاي الجهة خالد المصداق التفقه بين المصداق التفقه، المحقق النايني يقول لا، تفقه لغتان هو عبارة عن معرفة الحكم ولو لم يكن فيه شيء من أعمال النظر، واضح. غاية الأمر أن معرفة الحكم من الدليل هذا يقتضي باختلاف الأزمنة، في بعض الأحيان معرفة الحكم يتوقف على أعمال النظر، بعض الأحيان لا يتوقف على أعمال النظر، كل منه ما تفقه، ولكن الطرف المقام يقول لا، التفقه بالمعنى اللغوي هو يستبطن أعمال النظر، الناقل المجرد الذي لا يعمل نظره ما يصدق عليه انه تفقه انه هو ناقل فقط، والآية ناظرة الى ذاك اللي يعمل نظره، هي ناظرة الى جعل الحجية لقول المجتهد فقط. ان هذه الآية الكريمة تدل ايضا على وجوب قبول فتوى المجتهد بالنسبة الى العام كما دلت على وجوب قبول خبر الواحد، وذلك ظاهرا لأن كلمة التفقه عامة للطرفين، لكن واضح عامة لا بمعنى أن لها معاني متعددة، معنى واحد هي عام لكل منهما. وقد أفاد ذلك شيخنا النعيمي قد سره كما في تقريرات بعض الأساطين من تلامذته، فإنه قال إن التفكر في العصور المتأخرة وإن كان هو استنباط الحكم الشرعي بتنقيح جهات ثلاث: الصدور وجهة الصدور والدلالة. ومن المعلوم أن تنقيح الجهتين الأخيرتين مما يحتاج إلى أعمال النظر والدقة، إلا أن التفكر في الصدر الأول لم يكن محتاجا إلى إثبات الصدور، ليس إلا، ولكن اختلاف محقق التفكر باختلاف الأزمنة لا يوجب اختلافا في مفهومه. فكما أن العارف بالأحكام الشرعية بأعمال النظر والفكر يصدق عليه الفقيه، كذلك العارف بها من دون أعمال النظر والفكر يصدق عليه الفقيه. شنو حقيقة؟ وبالنسبة لعموم التفقه، فإن الآية الكريمة أيضا تدل على وجود الاجتهاد في العصور المتأخرة عن عصور المعصومين وجوبا كفائيا، بمعنى أنه يجب على كل قوم أن ينفر منهم طائفة فيرحلوا بتحصيل التفكر وهو الاجتهاد لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، كما تدل أيضا بالملازمة التي سبق ذكرها على حجية قول المجتهد على الناس الآخرين ووجوب قبول فتواه عليهم، فيدل على حجية قول الفقيه وعلى وجوب قبول القول، تدل على وجود الاجتهاد وجودا كفائيا وعلى حجية قوله، وتدل أيضا على وجود على حجية قول المخبر العادي على حجية الخبر الواحد. هذا المقدار الأخوان آخر المسألة.